السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما انتهينا في الكلام على أبواب الطهارة إلى باب الحيض، وذكرنا أن مناسبة إيراد باب الحيض ضمن أبواب كتاب الطهارة أن الحيض حدث أكبر يوجب انقطاع الغسل، يعني إذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة الغسل، وهو حدث أكبر. وإذا كنا احنا بنتكلم في أبواب الطهارة على الطهارة من الحدث والنجس، فهذا نوع من أنواع الحدث، نوع من أنواع الحدث، ولكن يعني جعل له باب مستقل، لأن هو يعني الحيض في الشرع يتعلق بأحكام كثيرة، أحدها أنه يوجب الايه الغسل، لكن هناك أحكام أخرى. فما دام هو حدث واحنا بنتكلم في باب الطهارة على الطهارة من الحدث، وقلنا ان عادة الفقهاء في ترتيب ابواب الفقه ان هم بيذكروا الامر في اول مناسبة له او في اكثر مناسبة له، يعني اللي فيها معظم مسائله. فهو هنا مر بالحدث والحيض حدث، فذكر باب الحيض بكل ما فيه من احكام اخر غير مسألة ان هو ايه بالاضافة الى يكون حدث اكبر يجب الغسل عند انقطاعه، يجب الغسل عند يعني الوجوب يحصل بمجرد نزول الحيض، ولكن لا يعني وقت في الفعل ان يكون ايه بانقطاع الدم. طيب هو باب الحيض يعني بعض العلماء ذكر ان هو من اعوص ابواب الفقه واصعبها، مع انه هو باب يعني من حيث الاصل باب سهل، لكن منين جت الصعوبة؟ منين جت الصعوبة؟ احنا بقى عايزين نتكلم على باب الحيض، ايه اللي مفروض نتناوله في باب الحيض؟ مفروض نعرف ما هو الحيض، وبعدين نعرف الاحكام الشرعية المترتبة على وجود الحيض، انه يحرم كذا ويحرم كذا، بالاضافة ان ده حدث اكبر يجب عند انقطاعه ليه الغسل كما ذكرنا. اذا القضية ما يعني منها لو احنا خدناها من هذه الحيثية تبدو في غاية السهولة، يعني مفيش اشكال، زي مثلا نقول الحيض زيه زي الانزال او نحو ذلك، زي الاحتلام، مع الفرق ان الحيض زمنه بيطول، نزوله بيقعد عدة ايام، ولكن عندما ينقطع هتغتسل، طيب في الفترة اللي دام الحيض بيجري فيها في كذا وكذا من الامور يحرم. هنا الصعوبة الرئيسية في باب الحيض في حاجة واحدة فقط، وهو ان احنا زي ما يأتي صلى الله عليه وسلم الحيض عبارة عن دم ينزل من فرج المرأة، هنا القضية انه يرد ان ينزل دماء اخرى من فرج المرأة، يعني لما بنقول مني بنصف المني انه ماء ابيض سخين يخرج بايه بشدة عند الشهوة او عند الجماع، فإذا صار إذا نزل هذا اعتبر هذا حدث أكبر وترتب عليه أحكام. هنا الحيض فيه جزء من التعقيد بسيط قوي، إن هو وقت طويل، إن هو أيام مش لحظة، يعني خروج المني ده لحظة وخلاص الحدث خلص وانقضى، وبدأ إن هو عايز يغتسل يرفع حكم ليه هذا الأمر، إنه في جزء من التعقيد في الحيض مطويل شوية، الحدث نفسه طويل، ولكن دي ما تفرقش، خلاص هنقول ان هي طول الفترة دي محدثة حدث لا يمكنها رفعه، بخلاف اللي انتهى حدثه عايز يرفعه ساعتها ايه هيرفعه. الجزء الاشد اللي هو الغموض الحقيقي والصعوبة الحقيقية جاية منين؟ ان احنا لما جينا نتكلم على المني وصفناه باوصافه، هو سأل هذا السائل ايه طبيعته ايه شكله كيف يخرج، اذا اصبح من السهل جدا تحديد ان هذا مني، ومن ثم يترتب على خروجه ان ده حدث اكبر. هنا القضيه ان الحيض دم يخرج من فرج المراه، لكن مش اي دم، يعني ده هناك دم حيضه، هناك دماء علة وفساد. هذا وجود هذا الاحتمال هو اللي عمل يعني قدر من التعقيد. أضف إلى ذلك أن الشرع أحال في هذه القضية كثيرا على العرف في قضية التمييز من دماء الحيض وغيرها من الدماء. فلما أحال الشرع على العرف اختلف كلام الفقهاء تبعا لاختلاف أعرافهم. فهذا سبب الغموض الرئيسي في باب الحيض، هو التمييز بين دم الحيض ودم العلة الذي يعني هو في عرف الشرع اسمه دم الصحاب، دم الصحاب. يعني كل الغموض الذي في أبواب الحيض سبب هذه القضية، سبب هذه القضية. في الواقع احنا لو اتكلمنا على النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان الكلام في غاية الوضوح مع وجود قدر كبير من الإحالة على العرف. لما تمت الإحالة على العرف اختلف كلام الفقهاء حسب اختلاف ما وجدوه في أعرافهم، وده نموذج من النماذج المسائل القليلة جدا اللي ممكن نلاقي كلام الفقهاء فيها تأثر بعرفهم، ولكن نبهنا قبل كده هنلاقيهم نصوا على ذلك ونصوا على ان الشرع حالهم الى العرف وانهم وجدوا كذا وكذا وكذا. ومن ثم وبدي لك الفرصة ان الحكم الشرعي الاصلي ايه؟ الاحالة على العرف. لو انت عندك مزيد علم طبي عندك او غير ذلك هتحيل عليه، لان هم ايه اللي عملوه؟ الشرع احلهم على العرف الطبي فرجعوا الى العرف الطبي في زمانهم، فكان لهم بعض التفصيلات سيأتي ذكرها ان شاء الله وقتها. يعني باختصار باب الحيض كما ذكرنا باب سهل ويسير بحمد الله تعالى، هو حدث اكبر طويل شوية وقته، دم بيخرج من فرج المرأة بيستمر عدة ايام، كون ان وقت الحدث نفسه طويل بيترتب عليه انها لا تتمكن من رفع حدثها، يعني هي مضطرة ان تستبقي حكم الحدث، ان تظل محدثة حتى ينقطع الدم. لما ينقطع يبقى الفترة 6-7 ايام دول زي لحظة خروج المني اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده، خرج المني وانتهى، صار من خرج منه المني محدث حدث اكبر. هنا بالنسبة للمرأة هيبقى فترة الحدث نفسها طويلة، وعند انقطاعها بيجب عليها الغسل لكي يحل لها ما كان محرما عليه. لذلك اشار القرآن الى ذلك، قال يا ايها الذين امنوا انما المحيض اذى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا ذكر غيثين. ودي إشارة مش ان ده زيادة، لا ده هو ده تأكيد، فلا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن. معنى كده ان في غاية اولانية دي غاية قضرية، في غاية اولانية اللي هي الغاية غاية ايه؟ قضرية، ان دم الحيض ينقطع، وبعدين الغاية الثانية انها تتطهر. يعني كل ما كان محرما على المرأة الجماع وغيره، يعني بعض العلماء قال الجماع يحل في الفترة اللي ما بين انها تطهر وانها تتطهر، لا مش صح. ده هي الآية دي بالذات ده تنبيه على الجماع وعلى غيره، ان في غايتين، الغاية الاولى غاية قضرية فلا تقربن حتى يطهرن، ده غاية قضرية ان ينقطع عنها الدم، ده هي ما تملكوش. وبعدين ما دام هي ما كانش ينفع تتطهر قبل انقطاع الدم، ما كانش ينفع انها تتطهر قبل انقطاع الدم، فلما ينقطع يحق لها تطهر. فاذا تطهرت جاز لزوجها ان يقربها وحل لها ما كان محرما عليه. ده بالنسبة للحيض، ان هو حدث وقت الحدث نفسه طويل. يبقى المسألة الاخرى تعريف الحيض، ويعني تمييزه عن سائر الدماء التي يلقيها فرج المرأة. يعني ربما نكتفي يعني هذه المرة بمجرد بيان التعريف الطبي للحيض، وهو في الواقع متفق مع التعريف الشرعي، ولأنه هنرتب عليه كثير من الأحكام اللي الشرع أحلنا فيها على يعني العرف في ذلك. يقول الشيخ عمر الأصغر في رسالة له بعنوان الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والدين، بعد كلام نقل كلام بعض أهل العلم في أن الحيض من أعوص الأبواب، يقول وليس الغموض الذي فيه ناشئا عن غموض الأحكام المترتبة عليه، فكثير من تلك الأحكام اتفاقية، إلى أن يقول وإن الغموض في باب الحيض الذي أشار إليه ابن عبدين هو في الحيض نفسه، فقد تنزل من المرأة دماء غير دماء الحيض، ويشتبه على النساء والعلماء دم الحيض بما ليس حيضا، ويقع العلماء والنساء بسبب ذلك في إشكالات كبيرة، ذلك أن الدم الذي ينزل على المرأة قد يكون دم علة أو يكون نزفا، ولا تستطيع المرأة أن تجزم بأن هذا الذي تراه دم حيض أو دم فساد. إلى يعني وهذا كله يسبب الاختلاف الذي ذكره. يقول بعد ذلك تعريف الحيض، يقول تمر المرأة غالبا في كل شهر، وده غالبا ما يكون شهر قمري، وإن كان مش دائما، يعني غالبا بيبقى 28 يوم دورة المرأة حيض وطهر، مجموع الأيام 28 يوم غالبا، 6 أيام أو 7 حيض وباقي 28 طهر، وده الغالب. يقول تبدأ الدورة عند المرأة بعض الحيض مباشرة، حيث يكون الغشاء المبطن للرحم رقيقا وبسيطا ولا تزيد سخانته عن نصف مليمتر، ثم تأتي مرحلة النمو بواسطة تأثير هرمون الأنوثة والذي يفرزه من المبيض كيس عند الأطباء يسمى حواصلة الجراف، فينمو الرحم وأوعيته الدموية، وكذلك تنمو غدد الرحم وتبدو كالأنابيب، ويبلغ غشاء الرحم في هذه المرحلة 5 مليمتر. بعض الفقهاء قديما قالوا ان دم الحيض هو الغذاء الذي كان معد للجنين، وبعض الاطباء المعاصرين بيعترض على هذا التعبير. احنا بنقول عموما الامور اللي رجعوا فيها الى العرف كان ممكن يخطأوا فيها، مع ان التعبير ليس خطأ بالكلية، لان هو ما هو ايه الغرض من ان الاوعية الدموية في جدار الرحم تزداد؟ ان الدم هو اللي بينقل الغذاء، وان كان ليس هو الغذاء ذاته ولكن هو اللي بينقل الغذاء، فاذا التعبير يعني تحتمل اللغة وكلام قريب الى حد كبير من الصح، ان دي استعدادات في الرحم لتغذية الجنين، وان كان ليس هو الغذاء ذاته. فاللي بيحصل ان جدار الرحم يعني المرأة كل شهر بتبقى مستعدة ان تحمل، المرأة بتبقى كل شهر مستعدة ان تحمل، بيحصل انتقال بويضة في تبحث عن حيوان منوي يلقحها، وفي ذات الوقت حتى وإن لم تلقح الرحم بيستعد، يعني الاستعداد بيحصل إن البويضة بتنتقل تبحث عن حيوان منوي يلقحها، الرحم نفسه بيستعد. الاستعداد ده بيكون على شكل نمو للأوعية الدموية، بحيث إن جدار الرحم اللي هو في الوقت العادي اللي هو عقب الدورة اللي فاتت على طول، يعني الدورات متعاقبة، فعقب آخر دورة بيبقى وصل إلى إن هو بقى نص مليمتر، فبعد ما تنتهي تبتدي مرحلة الاستعداد لدورة جديدة، بويضة جديدة بتنتقل وجدار الرحم يبدأ في الاتساع، الشعيرات الدموية التي فيه حتى يبلغ 5 مليمترات. ثم بعد ذلك يعني عندما يصل جدار الرحم 5 مليمترات تفرض البويضة وتخرج بحثا عن حيوان منوي يلقحها. بعد ذلك يبلغ يعني اذا الاستعداد بيعلى شوية ويبلغ جدار الرحم 8 مليمترات، اي 16 ضعف ما كان عليه عند بدء الدورة. هنا بدأ البويضة بتتهادى يعني بحثا عن تلقيح، بتمكث يعني بعد خروجها يعني اياما على تبلغ اسبوعين او قريب من ذلك، تبحث عن تلقيح، فإن لم تلقح يبدأ الرحم يعني ينهي هذه الاستعداد. لو لقحت تلقح وتذهب إلى الرحم، تجد الرحم إيه؟ مستعد. إذا لقحت تذهب البويضة الملقحة إلى الرحم، فتجد أن جدار الرحم 16 ضعف ما كان عليه في بدء الأمر، بمعنى أن الأوعية الدموية مستعدة لتغذية هذه البويضة وخدمتها. إن لم يحصل أن البويضة لقحت فتموت البويضة ويبدأ الرحم في هدم ما أعده لاستقبال هذه البويضة الملقحة. ومن هنا ينفجر الجدار، جدار الغشاء المبطن للرحم ينفجر، وينفجر معه هذا الدم، ولذلك يخرج هذا الدم محترق عفنا غير قابل للتجلط، لأنه بيحتوي على أجزاء من هذا، وبالإضافة أنه يحتوي على أجزاء من هذا الغشاء الذي انفجر معه. فهذا هو الذي يحصل بالنسبة للمرأة في الحيض، أنه بعد تنتهي الدورة اللي قبلها، يعني عند نهاية الدورة السابقة الرحم بيعود إلى أقل وضع له، استعدادا لدورة أخرى، استعدادا لمحاولة أخرى للتلقيح، بيبتدي الرحم تدريجيا يزداد، يوصل بعد ما كان نص مليمتر يبقى 5 مليمترات. لما يوصل للمرحلة دي البويضة بتفرز، بعد إفراز البويضة استعداد الرحم بيزداد، جداره بيصل إلى حوالي 8 مليمترات، يعني حوالي 16 ضعف الوضع الأولاني. البويضة بتبحث عن تلقيح، بتمكث هذه الأيام يعني 12 يوم أكثر أقل، حوالي أسبوعين، تبحث البويضة عن حيوان منوي يلقحها. إن لم يحصل ذلك، لو حصل بتلقح البويضة وتذهب إلى الرحم وتستقر فيه، يكون الرحم مستعد لاستقبالها. ولذلك الشرع، يعني هذا مما جاء في الشرع وأثبته الطب بعد ذلك، أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، لأن هو لو البويضة لقحت وراحت للرحم واستقرت فيه، خلاص ما بيفضل محافظ على إيه؟ على الدم اللي هو كان عامله استعداد لهذه البويضة لغاية ما الجنين ينزل. ولذلك يعني كان رغم ان في خلاف يسير بين الفقهاء في هذه المسألة، لكن الدليل الشرعي كان مع القائلين بأن الحامل لا طهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يعني في سبي قصاص، يعني سبى المسلمون سبيا، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فجعل حامل قصاد إيه؟ قصاد حائل. وأمر ابن عمر رضي الله عنه أن يراجع امرأته وليطلقها حاملا أو طاهرة يعني بعد ذلك. فهذا يعني كان هناك إشارات قوية في الشرع، أدلة ظاهرة في الدلالة على أن الحامل لا طهير. ومع ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وإن كان الدليل كان مع القارين بأن الحامل لا طهير. الآن في الطب يعني أصبح في حكم المؤكد طبيا لم يكن مؤكدا بالفعل أن الحامل لا طهير، وإن أي دم ينزل على الحامل دم علة وفساد، وغالبا ما يكون خطيرا، غالبا ما يكون حالات خطيرة تقتضي يعني تدخل جراحي أو نحو ذلك. فإذا كن إن بعض الفقهاء وجد إن الحامل، إن الحامل يمكن أن ينزل عليها دم، ومن ثم قال لا يمنع عن تحيض، لا، واقع الأمر إن ده دم علة وفساد، لأنه ليس هذا هو دم الحيض الذي يكون يعني في دورة يعني متعاقبة عند المرأة. الشرع علق أحكام على دم الحيض الذي جعل قدر على يعني النساء، ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة كما سيأتي أن تتحيض يعني على عادتها السابقة، مما يدل أن الحيض الذي علق عليه الشرع أحكام وهذا الحيض الإيه؟ المتعاقب اللي ناشئ من هذه الدورة، وإن لم يبين الشرع هذه الدورة، لأن الشرع أتى لكل زمان ومكان، فهو بين للنساء أن عندكم تعاقب للدماء ثم طهر، وأن هذه الدماء لها يترتب عليها أحكام كذا وكذا وكذا فقط. الناس يصلون بما يصلون إليه من علم الطب عندهم إلى تفصيل أكثر لهذه الدورة، هذا مما لم يعتني الشرع ببيانه، وإنما بيّن ما يحتاجه الناس من ذلك. ولكن اللي عايزين نأكد عليه إن الشرع علق هذه الأحكام على الدماء المعتادة الطبيعية عند النساء التي تكون على هيئة دورة تأتيهم، يعني متعاقب في الشهر يأتي فترة دماء وفترة طهر. احنا الآن نعلم جزما إن هذه الدماء المعتادة عند النساء التي تأتي وفق هذا الترتيب يكون سببها انفجار الرحم، يكون سببها انفجار جدار الرحم بعد موت البويضة التي لم تخف. يبقى ده السبب، ده تعريف الحيض طبيا، الدم الناشئ عن انفجار جدار الرحم بعد موت البويضة غير المخصبة، ودي دورة شهرية بتتم غالبا دورتها 28 يوم، فمش هتبقى شهرية غير على اعتبار الشهر الايه القمر، هي دورتها 28 يوم غالبا، ممكن تكون غير كده، ولكن في غالب النساء تبقى الدورة ايه 28 يوم. لذلك ينقل تعريفات الفقهاء وهي يعني موافقة للتعريف الطبي، ومن لكن اللي يهمنا انا من الشرع علق الاحكام على هذا الدم وخلاص، احنا عرفنا الدم ده ايه مصدره، وبالتالي هذا يساهم اكثر في الجزء اللي الشرع احل فيه على العرف، والشرع احل على العرف في التمييز، يعني في الابواب المتعلقه بالتمييز بين الحيض والاستحاضة، يعني التمييز بين الدم المعتاد اللي ينزل على المراه بصفه معتاده دوريه، وبين الدماء التي لها اي سبب اخر ايا كان، اي سبب اخر حتى ولو كان مرض في الرحم نفسه، يعني لو ان الرحم ينزف نزيف ليس سببه الدورة الهرمونية او ليس اللي احنا شرحناها دي، فهذا ليس حيضا، هذا ليس حيضا، الحيض هو الذي يكون سبب هذه الدورة المتعاقدة، اي حاجة تانية هتبقى مرض، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إجابته للمستحاضة، قال إنها ليست بحيضة إنما ذلك عرق. فهذا أيضا موافق يعني للتفسير الطبي لسائر الدماء التي تنزل من عند المرأة. قلنا إحنا الغموض الرئيسي في هذا الباب سببه إن الحيض دم ينزل من الناحية الظاهرية، دم ينزل من فرج المرأة، لكن هذا احنا بنبحث عن الدم المعتاد، وطب اذا قد يرد وجود دم اخر، هي دي القضية الجوهرية في هذا الباب، واللي من اجلها اضطر العلماء يبحثوا في مسائل كتيرة، ايه صفات الحيض، هل ممكن يجي في سن مبكرة قوي ولا لا، طب يجي في سن كبيرة ولا لا، طب يستمر كم يوم، طيب وهكذا، كل دي حاجات ارادوا ان يضبطوا بها وصف الايه وصف الحيض اللي يميز به عن الاستحاضة. يعني كل البحوث الكتيرة اللي في باب الحيض غرضها ضبط وصف الحيض لكي يميز به عن الاستحاضة، لكي يميز به عن الاستحاضة. يقول قال الكساني في تعريفه للحيض: الحيض في عرف الشرع اسم لدم خارج من الرحم. هنا حتى يعني هو دم خارج من فرج المرأة، ان الرحم ده عضو باطني، الشرع ما علقش عليه احكام، لكن هو واقع الامر فعلا هو ده ايه سببه، هو ده سببه، لا يعقب ولادة لان في دم اخر يخرج من الرحم يعقب الولادة اللي هو ايه دم النفاس، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم. يقول قال ابن رزي الفقيه المالكية: الحيض الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة، يعني المرأة التي بلغت انها ممكن تحمل، لان هو الدم ده كما ذكرنا استعداد للايه للحمل من غير ولادة، عشان لو كان ولادة او نفاس ولا مرض، يعني لان لو مرض هيبقى استحاضة، حتى لو كان خارج من الايه من الفرج، بل لو خارج من الرحم نفسه، يعني حتى لو طبيا شخص ان ده نزيف في الرحم، مدام ان مش هو ده اللي هو بتاع انفجار جدار الرحم، عند موت البويضة يبقى ايه؟ يبقى ده ليس حيضا على الراجح. يقول وقال يعني غيره الحيض دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة احترز من دم العلة والفساد يرخيه الرحم فيخرج من قعره. يعني ده كلام طبي زيادة شوية يعني هو دي معلومات طبية صحيحة ان الرحم فعلا بيرتخي عند الانفجار وان الدم بيخرج من قعر الرحم مش من طرفه. قال يعني هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلام. وقال ابن حزم رحمه الله الحيض الدم الأسود الخافر الكريه خاصة. طبعا ابن حزم ظاهري فهو هذا غلب على تعريفه انه مش عايز يخوض في حاجات الشرع معلقش عليها احكام. هو هي مش مهم خارج من الرحم، الرحم ارخاه ما ارخاهوش، هو يهمه خارج انه خارج من فرج المراه واسود كريه الرائحه عشان يتميز عن دم العله والايه والفساد. كل هذه التعريفات تلتقي مع التعريف الطبي، ربما التعريف الطبي يزيدنا الامر وضوحا وجلاء في ربما او يفيدنا افاده كثيره في التمييز بين الحيض والاستحاضه. وبنأكد تاني ان الشرع احلنا في القضيه دي على العرف، ومن ثم اختلف الفقهاء حسب اختلاف اعرافهم. هذه يعني مساحه قد تقبل نوع من اعاده البحث اذا تغير العرف الطبي، وهذه مساحه قليله جدا من الاحكام. ده هذه واحده. الامر الاخر ان الفقهاء رحمهم الله يعني نصوا على من اين استفادوا هذه الاحكام، قالوا الشرع حالنا على العرف والعرف فيه كذا وكذا، وليس انهم نسبوا هذا الى الشرع برمته هكذا اختصارا، لكن كانوا يعني في اكثر امانة وصدقا وتحريا ونصوا على ذلك نصيحة للامة من بعدهم، نصيحة للأمة من بعده. فإذا يعني ممكن يفيدنا المعرفة الطبية الأدق الآن لتوصيف الحيض ما دام إن الشرع علق الأحكام على الدم الجبلة الذي في المرأة، فإحنا الآن عرفنا هذا الدم بدرجة أدق ودورته يعني كيف تتكون، مع إن برضو في النهاية في غالب الأحيان اللي هيحصل ان المرأة لن تكلف باكثر من البحث في القرائن الظاهرة. يعني حتى بعض النساء ممكن تذهب للطبيبة، الطبيبة تجهل الفرق بين الحيض والاستحاضة، او حتى الادوات التشخيصية اللي عندها ما تؤهلهاش انها تقدر تميز. ففي النهاية هيبقى التمييز بالقرائن الظاهرة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى. ولكن حتى واحنا بنقرر الاحكام هنبقى مستصحبين، ربما لا نحتاج لبحوث كثيرة فيما يتعلق بأقل مدة للحيض وأكثر ونحو ذلك، حيث مصار الأمر يمكن ضبطه بما يعني هو أدق من ذلك في مسألة معرفة الصفات العامة للحيض. الفقهاء حاولوا يضبطوا بعض ضوابط تحدد إيه هو الحيض، فبدأوا يبحثوا في العادة أقل سن بتحيض فيه النساء، فلك عشان لو جاء قبل كده يبقى في احتمال كبير أن يكون دم علة، واخر سن وتحيض فيه النساء لك عشان لو جه بعد كده يبقى في احتمال كبير ان يكون دم عله. كل ده عمال يديك قرائن يمكن ان يميز بها بين دم العله ودم الجبله. الان صار دم الجبله معروف دورته تماما، ويمكن ان يعفينا من هذه البحوث او من كثير منها. وهذا كان راي شيخ الاسلام ابن تيميه ان معظم هذه البحوث يعني غير نافعة، يعني حتى قبل تقدم الطب كان هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلنا يعني نزيد هذا الأمر توضيحا في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا بتكلم على باب الحيض، تعريف الحيض وذكر العلامات والأمارات كما ذكرنا، أقل سن تحيض في النساء أكثر سن، والمباحث دي كلها الغرض منها في النهاية يعني مش هنا مش في باب الحيض، ده هي بتخدم في الأصالة باب الايه؟ باب الاستحاضة. يعني وبعد ذلك يتكلم على الأمور التي تحرم على الحائض، ثم يبين يعني بعد ذلك الكلام على الاستحاضة، يعني نشرع في ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. ونعتذر للاكتفاء بهذا القدر أولا، لأن احنا ما بدأ يعني أعطينا مقدمة طبية استهلكت ثلاث أرباع الوقت، ولا أننا في حاجة إلى الربع الباقي. أنا استسمحكم فيه إن شاء الله، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت.